الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لازلنا في الأمر الرابع، وهو هل أن الأصناف، أصناف الدين، كلها أصول أم بعضها أصل بعضها بدل؟ بالأمس كأنه أثرنا إشكالا على الشيخ الطوسي، واليوم إن شاء الله نريد أن ندافع عنه بوجه، يعني أن الشيخ من القدماء الذين قالوا بالتنويع، يعني كل أهل صنف عليهم دية من ذلك الصنف، أهل الإبل عليهم الإبل، أهل الغنم عليهم الغنم، فإن لم يوجد فيدفعون من صنف آخر. أليست هذه معنى الأصل والبدل؟ يعني إذن أنك تقول أن الإبل أصل لأهل الإبل، والغنم وغيرها بدل، إذا لم يجد الإبل يدفع، فكأنه المفروض توجد ملازمة. ما دام أنت قائل بالتنويع لابد أن تقول بأنه وجود أصل وبدل، وهذا معنى كلامك. فكيف تقول بالتنويع ثم تقول أنها كلها أصول وليس أصل وبدل؟ القائل بالتخيير هذا كلام صح على القاعدة، هو قائل بالتخيير للجان ابتداء بين الأصول الستة، فمن الطبيعي أن تقول كلها أصول بالنسبة إليه. لكن مثل الشيخ الطوسي ومشهور القدماء هذا الإشكال كأنه ذكرنا. نريد أن ندافع عن الشيخ الطوسي اليوم بكلمة، ونقول أن كون الشيخ الطوسي قائل بالتنويع وأن أهل الإبل عليهم الإبل، فإن لم يجدوا فعليه الغنم أو غيره، هذا لا يعني البدلية. ممكن كل واحد من هذه أصول لكنها مترتبة بالأداء بالإجزاء، فعليه أن يدفع الإبل، فإن لم يجد فيدفع كالكفارة المرتبة، كالكفارة المرتبة عليه عتق رقبة، فمن لم يجد فصوم شهرين متتابعين، فمن لم يجد، فكل واحدة من هذه الخصال ليست بديلة عن القبلة، لا، هي يصدق عليها عنوان الكفارة بالتمام والكمال، لكن لا يجزي أداؤها إلا إذا فقد الصنف الذي قبله. فإذن هذا قول بالترتيب، خلنا نصطلحك، قول بالترتيب، هذا لا قول بالبدلية كما في الكفارة. هذا بذلك شو يريد يتخلص الشيخ الطوسي، لأن إذا قال بالبدلية حينئذ معنى أن كل صنف التالي يكون بدلا عن الصنف الأول، وبالتالي يجب مراعاة قيمة الصنف الأول لأنه سيكون بدل عنه، فلا بد يحفظ ماليته. هو يريد يقول لا، كل صنف يبقى على وضعه، ألف شات ألف شات، بغض النظر تساوي قيمة الإبل لو ما تساويها. أما إذا قال بالبدلية فمعنى لازم يأخذ من الشياة بقدر قيمة الإبل، وبالتالي سوف لا يحافظ على الأعداد المحددة شرعا للأصناف، لأن لابد أن، هذا معنى البدلية وهذا لازم البدلية. فهو لم يقل بالبدلية حتى يتخلص من هذه النتيجة التي سيشكل عليها، بأنه إذا كان هذا بدل فيجب أن يحفظ قيمة المبدل عنه، ويعني يحفظ قيمة المبدل عنه، يعني ما راح تبقى أعداد ثابتة، وإنما عليه أن يؤدي بما يحفظ قيمة الأصل، ويعني أنك ألغيت هذه الأعداد المحددة شرعا. فإذا ندافع بما ملخصه هذا، أن القول بالتنويع لا يلزم البلد البدلية، وإنما كل واحد منهم أصل، لكن في مرحلة الإجزاء والأداء لا يجزي فرد إلا عند عدم وجدان الفرد الآخر، وليس هذا الثاني بدلا عن الأول، هو دية، والثالث دية، والرابع دية، وليس بدلا عن الأصل. هذا نريد أن ندافع عن الشيخ، لأن توقفنا عند الإشكال أمس. إذا أردنا تحريره أقول يمكن الجمع بين كلماته قدس سره اللي قلنا أمس أنها المفروض هذه لا تنطبق على هذه، للدفاع عنه بأن كل جنس أصل، صح، لكنه معين لأهله خاصة. الإبل جنس من أجناس الدية وأصل لكنه خاص بأهل الإبل، الغنم أصل لكنه خاص بأهل الغنم. وإذا تعذر أدى من الصنف الآخر المتيسر الذي هو أصل أيضا، ليس بدل، لكن إجزاء أدائه مرتب على تعذر الأول، هاي فقط، وكل واحد منها ينطبق عليه عنوان دية النفس. هاي هو المحور والنكتة واللي نريد أن نثبته، هو هذا، أن إذا قلت بدل معنى هذا التالي بدل عن الأصل، ولا هو بدل عن النفس لأنه هو أم أصل بذاته وليس بديلا عن الصنف المعين. ثم ذكرت مثال، قلت كالكفارات المرتبة، فإن كل منها ينطبق عليه عنوان الكفارة وليس بديلا عما يسبقه، صوم شهرين متتابعا ليس بديلا عن عتق رقبة، لا لا، هو كفارة لكن في مرحلة الأداء ما ينتقل إلا إذا تعذر الأول، وليس بديلا عما يسبقه لكن امتثاله لا يجزي إلا إذا تعذر الأول، كيطعام 60 مسكينا في كفارة الظهار لمن لم يستطع صوم شهرين متتابعين، وهو صوم شهرين متتابعين لمن لم يجد رقبة، هكذا قال الله تبارك وتعالى في سورة المجادلة. وهو قدس سره يريد بذلك أن يؤكد أن الصنف الثاني لا يؤدى، أن الصنف التالي خنسمية أوسع من ثاني ثالث شمدرين، أن يؤكد أن الصنف التالي يؤدى بعدده الثابت شرعا لأنه بدل عن النفس، ولا يشترط فيه مراعاة قيمة الأول، هذا هو اللي يريد يتخلص منها. ولو كان بدلا عنه، لو كان هذا الغنم بدل عن الإبل عند تعذر، لوجب فيه حفظ مالية الأول، ولما كان وجه لتحديد عدد كل صنف. يريد يتخلص من هذا الإشكال، فإذا التنويع لا يلزم منه بدلية وإنما يلزم منه الترتيب، صح، والترتيب لا يعني البدلية كما في الكفارة، كل واحدة من الثلاثة ينطبق عليها عنوان الكفارة وليس عنوان البدلية عن الذي يسبقه. هذا دفاع أحببنا أن نقوله عن الشيخ الطوسي ردا على الإشكال. الآن نعود إلى ما انتهينا إليه في الدرس السابق، وقلنا أننا نتفق مع المشهور، خصوص مشهور المتأخرين، بأن الأصناف كلها أصول وأن الجاني مخير بينها، صحيح، لكن قلنا نفترق معه بأن هذا التخير للجاني ليس مطلقا، افترقنا هذا معه، ليس مطلقا، وإنما ما دامت القيم متقاربة، فإذا سقطت قيمة بعضها أو هبطت بشكل فاحش جدا حينئذ لا يكون الجاني مخيرا ويسقط هذا الصنف عن الاعتبار، هذا اختلفنا معه. فنريد أن نبين ما هي الوجوه لهذا التقييد، يعني من مين مستفادة. الروايات المفروض أنها مطلقة، الروايات، روايات التخيير أو روايات التوسعة على الجاني، لماذا نسميها توسعة؟ ببيان بسيط نستذكر به بعض الأمور حتى ندخل في الأدلة على ذلك، أن الدية كانت في البداية من الإبل، صح، وتوجد عدة روايات معتبرة تفيد انحصارها بالإبل، كصحيح الجميل قال أبو عبد الله عليه السلام الدية 100 من الإبل ظاهرة في الحاصل، صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن الدية قال 100 من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك. فعندنا إذن ما يدل على انحصار الدية بالإبل، لكن جاءت روايات دلت على كفاية أداء الدية من أصناف أخرى، وسعت دائرة الأداء على الجاني، وذكرت عدة أصناف في عرض واحد معطوفة بأو مما يدل على التخير. فإذن هذه الروايات وسعت ذلك الحصر الذي أفادته تلك الروايات السابقة لأجل التيسير الأداء كما عبرنا على الجاني، ولأجل مراعاة التطور الحضري والمدني الذي رافق نشوء الدولة الإسلامية، ولم يعد الإبل إلا في مناطق مثلا الإبل. فهنا قال المشهور أن هذه كيف توسعت من الإبل إلى غيرها، لوحظت قيمة الإبل وقيمة غيرها، وجدوا أن البعير يعادل 10 شياة، فإذا قالوا الدية 1000 شاة، وجدوا البعير يعادل 10 دنانير، قالوا إذن الدية 1000 دينار. فلوحظت هذه المعادلة بين الإبل لأصل التشريع مع الأصناف الأخرى. هنا قال المشهور أن هذه المعادلة وهذه المقاربة بالقيم لوحظت في بداية التشريع لحكمة التوسعة على الجاني، وليست هذه قيدا يبقى على طول الزمان أن تراعي قيمة الإبل فيما تؤديه من الأصناف الأخرى، وإلا لا تبقى ثمرة حينئذ للأعداد المحددة شرعا. هكذا قال المشهور. فلذلك قلنا هنا لكن هذا التقريب، هذا المختصر للمشهور فيه أمران: واحد، أصل التوسعة وتمكين الجاني من دفع الدية من أجناس أخرى غير الإبل، وأن كلا من هذه الأجناس أصل تؤدى به الدية بأعدادها المحددة. هذا الأمر الواحد اللي تقول أيها المشهور، وهذا نوافق عليه، هذا نوافق اثنين مما قاله المشهور أو نلخصه، وقلنا بأمرين: إطلاق القول بإجزاء دفع الأعداد المذكورة من الأجناس المختلفة مطلقة، 10,000 درهم مطلقا مجزية، 1000 دينار مطلقا مجزية، بغض النظر عن مقاربة أو عدم مقاربة قيمتها إلى 100 من الإبل، وإن تفاوتت بينها بالقيمة بشكل فاحش. الأمر الأول وافقنا عليه. أما هذا الثاني فنعتقد أن ما يمكن استظهاره من الروايات هو الأول، صح، توسعة، أي أن غاية ما تفيده روايات التوسعة رفع اليد عن التزام الجاني بدفع الدية من الإبل وعدم خصوصية فيها وإمكان الدفع من الأجناس الأخرى. هذا الأمر الأول صح تفيده الروايات، على أنه لم يبقى أمر الدية منحصرا بالإبل، وإنما توجد توسعة على الجاني له أن يدفع من الغنم، من الدنانير، من الدراهم، هذا أمر تفيده الروايات. فنرفع اليد عن انحصار الدية بالإبل، لا، هذا ما نقدر نستفيده، لا رفع اليد عن مقدار ماليتها أيضا عندما تقل عن قيمة الإبل بمقدار مجحف بحق المجني عليه الواجب على الجاني ضمانه كسائر الضمانات المالية. هذا لا نستظهره من الروايات. الروايات غاية ما أفادت أنك نعم لست ملزما إلا أن تعطي من الإبل، تستطيع أن تعطي 1000 شاة، 200 بقرة، 1000 دينار، هذا نستفيده. أما هل تفيد الروايات رفع اليد عن القيمة المالية للـ100 إبل مطلقا حتى وإن تفاوتت بالقيمة؟ هذا ما نستطيع. لماذا؟ فإطلاق الثاني، الأمر الثاني استفدنا من كلام المشهور، يمكن تقييده بعدة قرائن تقدم بعضها قبل عدة دروس عديدة، وهي التي أوجبت الاشتراط الذي أضفناه إلى قول المشهور، ومنها نضيف كلاما الآن بعضه ربما ذكر في ذلك الموضع وبعضه لم يذكر. إذن هذا كأنه الوجه الاشتراط والقيد الذي أضفناه إلى إطلاق المشهور. المشهور قال روايات التوسعة مطلقة، ألف من الغنم مطلقا مجزي. ما هذا القيد أن تكون مقاربا للقيمة؟ نقول لعدة قرائن أفادت هذا التقييد وهذا الاشتراط. ألف، الروايات الكثيرة التي دلت على وجوب مراعاة المقاربة في القيمة، وقد تقدمت كقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي قال فدراهم بحساب ذلك، لاحظ مراعاة القيمة منصوص عليها. وفي رواية أبي بصير فمن البقر بقيمة ذلك منصوصة. وفي صحيحة عبد الله بن سنان قيمة كل ناب من الإبل 20 شاة، ليست مطلقة، شوف القيمة منصوصة. وفي صحيحة معاوية بن وهب فمكان كل جمل 20 من فحولة الغنم. وفي رواية الحكم بن عتيبة يحسب لكل بعير 100 درهم فذلك 10 آلاف، وغيرها طبعا من الروايات اللي مطلب يوم اللي تحدثنا عن القيمة ذكرنا ذلك. وهي ظاهرة كما ترى هذه النصوص، بل صريحة في وجوب مراعاة المقاربة في القيمة دائما وليس فقط في ابتداء التشريع. الإمام الصادق يتحدث في هذه الرواية ويقول بقيمة ذلك بحساب ذلك، ما أطلق الكلام وقال خلاص تدفع 1000 شاة تدفع 10 آلاف درهم، لا لا، قال بقيمة ذلك بحساب ذلك، يعني أن القيمة ملحوظة وهي تعادل اليوم هذه الأرقام. فما في رواية الحكم، جواب كأنه فإن قلت أنه في رواية الحكم قال فلما ظهر الإسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين، فالقسمة ملحوظة في بداية التشريع، لا لا يدل على ذلك، جواب فإن قلت هذا. فما في رواية الحكم أيضا من قوله عليه السلام فلما ظهر الإسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق، وكأنه تفيد أن هذه القسمة والمعادلة ملحوظة في بداية التشريع. نقول لا، هذا فما في رواية الحكم ناظر إلى بيان أصل التوسعة. وإن أبيت، لا بأس نتنزل مع المستشكل، وإن أبيت إلا دلالتها على إطلاق التوسعة، قلت هاي روايات التخيير أن الجاني مخيرون بين الإبل وبين 1000 شاة و100 ألف دينار إلى آخره، هل لا التوسعة فيها مطلقة؟ جيد. وإن أبيت إلا دلالتها على إطلاق التوسعة من دون تقييدها بمراعاة القيمة، نمشي وياك، فيمكن القول أنها تتعارض مع ما دل على لزوم كونها بقيمة الإبل وتتساقط، ويكون المرجع الحصر الموجود في صحيحة جميل ومحمد بن مسلم وزرارة الآنفة. أبيت، قلت له نحن نجد أن هذه روايات التخيير مطلقة في التوسعة، تقول 1000 دينار مجزي في الدين مطلقا، 10 آلاف درهم مجزي في الدين مطلقا، نلتزم بإطلاقه. نقول لك جيد، هذه الروايات الدالة على إطلاق التوسعة تتعارض مع الروايات الأخرى الدالة على أن هذه الأصناف يراعى فيها قيمة الإبل اللي قرأنا الآن جملة منها، تتعارض تتساقط، فتبقى عمومات قرأناها أول الدرس مثل جميل الدية 100 من الإبل، وفي صحيح محمد بن مسلم وزرارة الدية 100 من الإبل لا دراهم فيها ولا دنانير، تبقى بلا معارض كالعموم الفوقاني. هو ليش الرجوع العموم الفوقاني؟ يعني هو هذا السر فيها، هذا العموم الفوقاني المفروض ورد عليه مخصص فيقدم المخصص عليه، ايش معنى صار رجوع العموم الفوقاني؟ ها، لان هذا المخصص ابتلي بالمعارض فتعارض وتساقط فبقى العموم الفوقاني بلا معارض. فهنا عندي عموم فوقاني يقول الدية 100 من الإبل وهي ظاهرة في الانحصار. قلت تخرجنا من هذه هذا الانحصار بما بروايات التخير لأنها أطلقت التوسعة، قلنا لك جيد، لكن هذه الروايات التوسعة وإطلاق التخير فيها ابتليت بالمعارض، وهي الروايات اللي الآن قرأناها اللي تقول فمن البقر بقيمة ذلك، فمن الغنم بقيمة ذلك، فمن الدراهم بقيمة ذلك، فهذا إطلاق التوسعة معارض بما دل على مراعاة القيمة للإبل. تعارضا تساقطا بقي العموم الفوقاني الدال على انحصار الدية بالإبل بلا معارض. فإذن إذا أصريت على دلالتها روايات التخير وروايات التوسعة على الإطلاق، فالإطلاق مبتلى بالمعارض ويسقط. إذن قلنا وإن أبيت إلا دلالتها روايات التخير على إطلاق التوسعة من دون تقييدها بمراعاة القيمة، فيمكن القول أنها تتعارض مع ما دل على لزوم كونها بقيمة الإبل كالتي ذكرناها قبل قليل وتتساقط، خلاص، ويكون المرجع حينئذ الحصر الموجود في صحيحة جميل الدية 100 من الإبل وصحيحة محمد بن مسلم وزرار الآنفة ونحوها، لأنها تبقى بلا معارض بعد سقوط إطلاق ما دل على التوسعة. وهذا هو سر الرجوع إلى العموم الفوقاني عند سقوط مخصصه بالمعارض، وهذا تطبيق له ومثال عليه. إذن هذا ألف من المقيدات لإطلاق المشهور الذي قال أن إجزاء هذه الأصناف مطلقا. باء إن انخفاض قيمة الدية بحساب بعض الأجناس كالدراهم والحلل لا يناسب التغليظ في حرمة دم المسلم واتخاذ الإجراءات المانعة من قتله ولو خطأ محضا، وقد تقدم هذا الوجه في دروس سابقة، كما اليوم لو تقدم قيمة الفضة فتبلغ زهيد لا يناسب التغليظ في حرمة الدماء من لسان الشارع. جيم إن الفهم العرفي والبناء العقلائي لا يساعد على جعل أمر الدية وهي من باب الضمانات المالية، لأن فيها تعويضا لولي الدم وغرامة على الجاني، دائرا أمر الدية دائرا بين الأقل والأكثر المتفاوتين في المالية بشكل كبير. اليوم انت صاحب مضيف وصارت مشكلة عشائرية وبيها دم، ويجون يحتكمون يمك ويقولوا لك ايش قد الدية، تقول انت مخير بين دينار لو عشرة، يقول لك شنو هالكلام، شنو مخير بين دينار وعشرة، هذا منطق؟ هذا مو منطق. الدوران الأمر ما يكون بهذا الشكل. ممكن تخيرني بين الصنفين أحدهم ما يساوي عشرة وأحدهم ما يساوي تسعة، معقولة؟ أما تخيرني بين أمرين واحد بدينار واحد بعشرة، هذا أمر لا عقلائي ولا عرفي. والفضة اليوم نزلت نزول واحد إلى عشرة بلحاظ قيمتها السابقة أيام الذهب. فإذن هذا لا كلام لا يقبله العقلاء ولا يقبله، خصوصا وأن الدية من باب الضمانات، والضمانات نعلم أننا في باب الضمانات نكون حريصين على إيصال حقه صاحب الحق. أما أن تقول نعم أنت لك حق على هذا وحقك يدور بين واحد لو عشرة، شيء ما يشبه شيء هذا، نقول فلا يساعد. إذن فلا يقبل العقلاء أن تقول لهم أن الدية عشرة أو واحد وأنت مخير بينهما بلحاظ الانخفاض الذي حصل في قيمة الفضة اليوم. قد تشكل علي، وهذا نذكر كاستدراك، نعم، تقول أليس في الأمور التعبد، أليس في الكفارات، تقول عليك كفارة عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين، جاب ثمن عتق الرقبة على العشرة مساكين أضعاف أضعاف. فإذا دوران الأمر بين أمرين متفاوتين ممكن، وله نظائر في الشريعة. يقول لك لا، هذا في أمور تعبدية قالها الشارع، نحن نتحدث عن باب ضمانات مالية، نكون حريصين على دفع حق أهل الحق. ذاك أمور تعبدية ما صالح يراها الشارع حتى لو تفاوتت بينها بشيء كبير، لا يقاس هذا على هذا. فهذا استدراك ذكرنا. نعم، في الأمور التعبدية يمكن ذلك، كجعل الكفارة عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين وقيمة الأول أضعاف الثاني، هذا ممكن، أمور تعبدية مو في باب الضمانات التي نحن فيها. هذا ذنجيم انتهى. دال شيء قاله بعض الأعلام المعاصرين قدس نفسه في قراءات فقهية معاصرة، جعلناه نقطة دال. قال: إن ارتكازية التعادل فيما بين الأصناف في المالية والقيمة السوقية حين صدور الروايات توجب الانصراف إلى خصوص ما يكون متعادلا من تلك الأعداد في المالية. قال: الروايات تؤكد، وأنتم أيها المشهورون تقولون على أنه لما الشارع المقدس أراد التوسعة جعل قيمة الإبل ميزانا، ثم نظر كم تعادل من الغنم ألف، قال سجلوا ألف، كم تعادل من الدنانير ألف، قال سجلوا. فإذا يوجد ارتكاز على أن هذه المعادلة عنصر مؤثر في الحكم وعنصر ملحوظ في الحكم. هذا الارتكاز يوجب الانصراف إلى خصوص الأصناف المتقاربة والمعادلة لقيمة الإبل. هذا يقيد الإطلاق الذي ادعاه المشهور. واضح؟ طبعا ستقول أن الانصراف مثلا لا يصلح للتقييد وأمثال ذلك، جيد، لذلك ويطرح تقريبا آخر. قال: أو، وهذه الأو اعتبر تنزل منه، اعتبر رد على إشكال ربما تقوله من أن الانصراف، لأنه ادعى انصراف، قال هذا لحاظ التعادل والتقارب في بداية التشريع يوجب انصراف أدلة التخير إلى خصوص المتقارب. قد يجي واحد يقول الانصراف لا يجب التقييد، جيد. يقول: أو توجب على الأقل وجود قرينة لبية ارتكازية في الأذهان العرفية مانعة عن انعقاد الإطلاق في الروايات للأصناف الأخرى مهما بلغت ماليتها أو سقطت قيمتها. ونعلم أن المقيد يمكن أن يكون لبيا ارتكازيا، ليس بالضرورة أن يكون لفظيا. فالآن هذا اللحاظ من الشارع المقدس في بداية التشريع حينما لحظ التوسعة، لحظ المقاربة بالقيمة، هاي نعتبرها قرينة لبية ارتكازية كما لاحظه. ما الفرق بين زمان أول التشريع وزمان اليوم حتى نقول أن هذه المقاربة بالقيمة لاحظها الشارع في ذلك الزمان ولا يجب علينا ملاحظته؟ بالله شنو الفرق بين ذلك؟ ماكو فرق، ما لا يوجد فرق، خصوصا وأنها قلنا من باب الضمانات. لو كانت من أمور باب الأمور التعبدية لقلنا خلاص نتعبد بما يقوله الشارع، هاي باب ضمانات لحق ولي الدين. زين، فما الذي تغير حتى صار الشارع يلاحظها في أصل التشريع ولا يجب علينا ملاحظتها نحن؟ إذن هاي تولد قرينة لبية ارتكازية تقيد إطلاق روايات التخيير. قال: هذه اللبية ارتكازية مانعة عن انعقاد الإطلاق في الروايات للأصناف الأخرى مهما بلغت ماليتها وسقطت قيمتها كما يدعي المشهور. فإذا لم يتم الإطلاق في هذه الروايات لفرض عدم التساوي في المالية وإن كان بنفس العدد، كان المرجع إطلاق ما دل على أن الدية 100 من الإبل لا غير. خلاص، فإذا سقط الإطلاق عندكم والتوسعة لم تعد كما فهمتموه، إذا لا يوجد شيء يقيد ما تقدم من انحصار. هاي إذن 4 قرائن، وبعضها ذكرناها قلنا في المبحث السابق قبل عدة دروس، يمكن الجمع بين بعض هذه وتلك. توجد عدة إشكالات على نحو إن قلت لعل أهمها الذي يفرض نفسه كما يقال، ملخصه أنه في زمان المعصومين سلام الله عليهم وكانت هذه التغيرات بالقيمة موجودة، كانت الإبل يصعد وتنزل قيمتها والغنم تصعد وتنزل قيمتها والدراهم، فإذا كانت مراعاة قيمة الإبل ملحوظة على نحو التقييد بحسب كلامكم، شو ما نرى لذلك أثرا ولا عين في روايات المعصومين، وهي حالا نجزم بوجودها في زمان المعصومين. فلو كانت ملحوظة هذه المقاربة والمعادلة في القيمة لوجدناها في رواية المعصومين. شو كل رواية المعصومين تشير إلى نفس الأعداد، 100 من الإبل و1000 من الغنم و1000 دينار و200 بقر. فمعنى إذا ليست ملحوظة هذه المعادلة، بدليل أنها كانت موجودة على أرض الواقع في زمن المعصومين ولم يرد فيها بيان، إشكال يفرض نفسه، فلنذكره إن شاء الله. إن قلت إن أصناف الدية كغيرها من الأجناس كانت على مر التاريخ غير ثابتة القيمة وتتغير صعودا ونزولا بحسب قوانين السوق ورغبة الناس والعرض والطلب، أي العوامل المؤثرة في أسعار السلع والخدمات كما يقال ونحو ذلك، هاي خو منتهين منها، ولا بد أنها تعرضت لكثير من هذه التغيرات خلال عصر المعصومين عليهم السلام، ومع ذلك فقد بقيت أعداد الأصناف ثابتة في روايات المعصومين عليهم السلام، وهذا ينفي اشتراط التقارب في المالية لأنه أمر غير واقعي لم يبنى على الواقع ولا يصح حمل الروايات عليه. هذا الإشكال يبدو يفرض نفسه كما يقال. قلت في الجواب: واحد، إن أعداد الأصناف لم تكن ثابتة في الروايات، من قال أن الأعداد ثابتة؟ فقد تضمنت تغييرا في أعداد الأصناف، كمئة وعشرين درهما بدل 100 للبعير، وعشرين شاة بدل 10 للبعير، ووجهناها بمراعاة تغير القيمة. نعم، كما قلت أن هذه الأجناس كانت تحصل فيها تغيرات في القيمة، لكن أن تقول لم يراعيها المعصومون وليس لهم في بيان، لا بالعكس، كم من الروايات قرأناها لاحظت هذه التغيرات في القيمة، لا مردود هذا كلامك. اثنين، إننا لم نشترط المساواة الدقية، يمكن لو اشترطنا المساواة الدقية يأتي هذا كلامك، لأن أكو تفاوت بمقدار ما لم نشترط، وإنما المقاربة أولا وبعد في القيمة المتوسطة المتعارفة، وهذه كانت ولا زالت محفوظة إلى الآن بين الأنعام الثلاثة والدنانير. إلى اليوم سعر 100 من الإبل يعادل 200 بقرة ويعادل 1000 شاة ويعادل 1000 مثقال ذهب، إلى اليوم هاي محفوظة من ذلك الزمان إلى الآن. فنعم كانت تغيرات، لكن التغيرات كانت طفيفة في هذه الأربعة على الأقل، الأنعام الثلاثة والدنانير. وإلى الآن، إلى الآن 1000 مثقال ذهب يساوي 100 يساوي، لكن بأي معنى؟ احنا ما اشترطنا المساواة الدقية، قلنا المقاربة بالقيمة أولا، وأي قيمة؟ القيمة المتعارفة المتوسطة، قد توجد أحيانا أفراد نادرة قيمتها عالية، لا يخوش هذا، لا يقاس عليها. فإذا هذا الرد الثاني. ثلاثة، إن هذا الإشكال أقرب إلى الشبهة مقابل البديهة. شلون؟ لتصريح الروايات بمراعاة قيمة الإبل، وقد ذكرنا جملة منها الآن وقبل الآن في عدة دروس، فأنت تعترض على ماذا؟ هاي شبهة مقابل البديهة، هو الإمام الآن قرأنا يقول بقيمة ذلك وبحساب ذلك ومكان كل جمل ويحسب لكل بعير، هو الإمام دي يصرح بروايات معتبرة، أنت تستشكل على ماذا؟ هذا إشكال أقرب إلى الشبهة مقابل البديهة. أربعة، الوجوه أعلى. الآن اللي قرأنا ألف باء جيم دا في لزوم مراعاة القيمة والتي قلناها أيضا في مناسبات سابقة. توجد إن قلت بعد أخرى لكن أعتقد أن المطلب صار واضح، لا نحتاج أن نستغرق كثيرا في هذه الإنقلتات المتعددة، وننتقل إن شاء الله إلى الفرع الخامس. هذا انتهى الفرع الأول إذن، واتفقنا مع المشهور في نهايته، اتفقنا مع المشهور على أن الأصناف كلها أصول والجاني مخير بينها، هذا صحيح، لكن تخيير الجاني ليس مطلقا، مشروط مقيد بالمقاربة بين القيم المتعارفة المتوسطة في السوق. فإذا هبط أحدها هبوطا فاحشا كالفضة اليوم، هاي لم تعد مجزية لأن هذا الإطلاق مقيد. ما دليلنا على التقييد؟ هذه الوجوه التي ذكرناها الآن وقبل الآن. الفرع الخامس قلنا إن شاء الله تعالى هو هل يجزي دفع القيمة أم لا، لأن أيضا هذه مسألة فيها خلاف ربما بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. إن شاء الله بالأربعة يمكن الدرس يكون من